الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الجيش السوري يطبق على ديابية والحسينية في ريف دمشق. اللواء إبراهيم للمنار قضية مخطوفي أعزاز في خواتيمها. بحث قضية اللاجئين في بعبدة وقضية رومي في السراي. بني غانس يخشى حربا متعددة الجبهات تطال كامل الكيان. أهلا بكم. أطبق الجيش السوري على بلدتي الديابية والحسينية جنوب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وتعتبر هاتان البلدتان من أهم المناطق في الغوطة الشرقية، وتبعدان بضعة كيلومترات عن مطار دمشق الدولي، وتشكلان خط إمداد أساسيا بين مناطق السبينة ويلدا وصولا إلى مخيم اليرموك.
خطوة جديدة على طريق استعادة السيطرة على جميع مناطق جنوب العاصمة السورية دمشق حققها الجيش السوري بعد أن بسط سيطرته على منطقتي الديابية والحسينية جنوب منطقة السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق. الديابية والحسينية من أهم المناطق في الغوطة الشرقية، وتبعدان بضع كيلومترات عن مطار دمشق الدولي وعن الطريق الواصل بين دمشق ومحافظة السويداء، ونحو 8 كيلومترات عن العاصمة دمشق. وتكتسب هاتان البلدتان أهمية استراتيجية لأنهما تشكلان خط إمداد أساسي بين مناطق السبينة ويلدا وصولا إلى مخيم اليرموك، ومع دخول الجيش السوري إلى الديابية والحسينية يكون قد أبعد شبح قذائف الهون التي كانت تطلق منهما باتجاه المناطق الجنوبية من العاصمة دمشق، وكان عدد كبير من المسلحين لاسيما من جبهة النصرة ومعظمهم من جنسيات عربية وأجنبية يتمركز في هاتين البلدتين. استعادة السيطرة بشكل تام على الديابية والحسينية يسهل دخول الجيش السوري إلى سبينة وحجيرة ومناطق القدم وببلة ويلدا ومخيم اليرموك، وبالتالي طرد المسلحين بشكل كامل من المنطقة الواقعة جنوب العاصمة دمشق. وفي السياق، سلم نحو 30 مسلحا أنفسهم إلى الجيش السوري في بيت سحم بريف دمشق، في وقت تحدثت صحيفة الوطن السورية عن استسلام 3 كتائب مما يسمى الجيش الحر وانضمامهم إلى صفوف اللجان الكردية هربا من الدولة الإسلامية في العراق والشام في الرقة شمال البلاد.
ويتوجه فريق ثان من المفتشين الدوليين إلى سوريا لتسريع وتيرة التحقق من الترسانة الكيميائية السورية وتدميرها. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن هذا الفريق سيتمم فريق الاستطلاع المؤلف من خبراء من المنظمة والموجود في سوريا منذ بداية الشهر الجاري، ولم تعطي المنظمة أي تفاصيل عن الأشخاص الذين يتألف منهم الفريق الثاني أو موعد توجهه إلى دمشق. في لبنان، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن قضية الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز السورية صارت في خواتيمها، متمنيا ألا تلقى الإيجابية السائدة حاليا مصير المراحل السابقة.
في خواتيمها صارت قضية الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز. هذا ما قاله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للمنار، مع التشديد على أن الأجواء التفاؤلية في هذه المرحلة لا تخلو من الحذر بناء على التجارب الماضية في المفاوضات. دقة المفاوضات الجارية تفرض التكتم الشديد لضمان نجاحها، معادلة يتفهمها أهالي المخطوفين مع ارتفاع منسوب التفاؤل غير المفرط لديهم بقرب عودة أبنائهم بعد 15 شهرا من الاختطاف.
هناك كان في كثير بعض العقبات تم تذليلها، يعني الآن في نسبة كبيرة من العقبات اللي كانت موجودة تم تذليل هذه العقبات. في شوية أمور يعني مثل ما بقولوا أمور روتينية، يعني في بعض المطار على الآن ولكن مطار خفيفة، في أطراف ما كانت جدية صارت هلأ جدية. نحن منتظرين هلأ هيدا الجو بس، يعني طبعا صح قلت ما في ساعات مثل ما أنا هلأ عمول، بس مع هالإيجابية قد يطرق أي شيء خلال دقائق كمان.
الأمن العام والأهالي يرفضون الدخول في توقيت الانتهاء من المفاوضات مع حديث جدي عن خطوات تنفيذية ضمن مهل معقولة وممكنة.
بالنسبة لأنا شغلة، أنا اليوم بحكي عن تفاؤل، بس طبعا أكيد تفاؤل غير مفرط. يعني أنا صح أنه هلأ مثلا بتجيني إخبارية أو معلومات أنه في عنا تفاؤل، طبعا نسبة التفاؤل كتير كبيرة، بس ولكن نحن هلأ ركلجنا حالنا على أنه ما نتفاجأ.
تجارب يعني.
بالضبط، في نسبة تفاؤل جيد إن شاء الله، بنتمنى هيدا التفاؤل يترجم حقيقة. بس ولكن إذا ما صار نحن ما متفاجئين، لأن نحن تعودنا على الصدمات، لأنه هيدي صارت أكثر من مرة.
إذن الجواب الحاسم في توقيت الإفراج عن المختطفين رهن بالأيام المقبلة، والانتظار ريثما تتم بلورة صورة الصفقة المتكاملة التي يعمل عليها منذ عدة أشهر.
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 12 شخصا بينهم 3 موقوفين هم لبناني وسوريان، وذلك لإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية والتخطيط لاغتيال شخصيات شمالية داعمة للنظام السوري ونسف سيارات، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول. في قصر بعبدة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اجتماعا وزاريا أمنيا للبحث في قضية النازحين السوريين، وهنأ المديرية العامة للأمن العام على كشفها خلية تخريبية واعتقال أفرادها بعدما كشفت في وقت سابق خلية إرهابية في النعمة. قبيل ترأسه اجتماعا وزاريا أمنيا في بعبدة، عقد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان خلوة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. بعدها انضم الرئيسان إلى الاجتماع الذي ضم إليهما وزيري الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات وبعض القادة الأمنيين. اجتماع استكمل خلاله البحث في موضوع اللاجئين السوريين والتدابير المتخذة لتنظيم هذا اللجوء، إضافة إلى ضبط الأوضاع في مناطق تجمع اللاجئين والمناطق الأخرى. رئيس الجمهورية وبعيد انتهاء الاجتماع نوه بما أنجزته المديرية العامة للأمن العام على صعيد كشفها شبكات تخريبية واعتقال أفرادها. ولدى لقائه مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، اطلع الرئيس سليمان منه على المراحل التي بلغتها الاتصالات الجارية في ملف مخطوفي أعزاز. وفي نشاطه أيضا بحث سليمان مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل العلاقات الثنائية والمساعدات الأمريكية للبنان، ولا سيما منها المساعدات المقررة للجيش. رئيس الجمهورية استقبل نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل وطلب من وزير التربية حسان دياب متابعة التحقيقات في قضية الاعتداء على طالب في إحدى مدارس طرابلس. وفي السراي الحكومي ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لمتابعة الأوضاع في سجن رومي، في وقت ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 7 موقوفين بحادثة تهريب ساندويش الكاربور إلى داخل السجن.
لا تهاون في متابعة قضية سجن رومي، موقف أطلقه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال ترأسه اجتماعا في السراي الحكومي خصص لمتابعة أوضاع سجن رومي المركزي بحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب كردباوي، المدعي العام للتمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي، وممثلين عن التفتيش المركزي. ميقاتي طلب من النيابة العامة التمييزية والتفتيش المركزي متابعة التحقيقات في قضية ساندويش الكربير بالسرعة الممكنة لجلاء ملابسات هذا الموضوع وإحالة من تثبت مسؤوليته على القضاء بعيدا عن أي اعتبارات. وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب كردباوي شدد على أن ملف سجن رومي فتح ولن يقفل إلا بإجراء قضائي يتخذه القضاء وفقا للأصول. اجتماع السراي تزامن مع ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 7 موقوفين بينهم 6 من نزلاء مبنى موقوفي فتح الإسلام في رومي وعنصر في قوى الأمن الداخلي الذي حاول تهريب ساندويش الكربير إلى السجن. وجاء في ادعاء صقر أن الأشخاص الموقوفين أقدموا على تأليف جمعية فيما بينهم بقصد القيام بأعمال إرهابية وتفجير السجن بغية الهرب منه، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة.
أعلنت السفيرة الفنزويلية في لبنان سعاد كرم أن اتحاد دول الألبا سيرسل طائرة مساعدات للنازحين السوريين إلى لبنان، وخلال زيارتها مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك في زحلي، التقت كرم المطران عصام درويش وعرضت معه أوضاع النازحين في زحلي والبقاع، كما قدمت مساعدات عينية ومادية لبعض الأسر السورية النازحة.
عم نقوم بتوزيع مساعدات إنسانية من دول الألبا دول تحالف البوليفاري لقارة أمريكا بعدة مناطق، وهي عبارة عن مساعدات كتير هي عربون تضامن من هيدا الدول.
هناك مئات ألوف نزحوا
في سوريا داخل سوريا، والمطلوب اليوم أن نساعد هؤلاء أيضا حتى يبقوا في وطنهم. وكما نتمنى أيضا أن السوريين النازحين إلى لبنان أن يعودوا إلى وطنهم، خصوصا في المناطق التي فيها سلام.
عقد لقاء موسع بين مسؤولي المناطق في الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر في مركز الاشتراكي في وطن المصيطبي. ترأس وفد الاشتراكي أمين السر أو ترأس وفد الاشتراكي أمين السر العام ظافر ناصر والتيار الوطني الحر المنسق العام للتيار بيير رفول. وشدد المجتمعون على أهمية الحوار والتواصل لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المستويين السياسي والميداني في المناطق المختلفة. كما اتفق المجتمعون على أن يتابع مسؤولو المناطق اجتماعاتهم ولقاءاتهم الثنائية. ونوه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي بالخطة الأمنية في طرابلس، مؤكدا أن إعادة هيبة الدولة أمر أساسي. موقف كرامي جاء لدى استقباله السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي، الذي أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبحث دوما عن أحسن العلاقات مع بلدان الخليج وعلى رأسها السعودية.
التواصل قائم، وإيران دوما تبحث عن أحسن العلاقات مع كل البلدان الواقعة في منطقة الخليج الفارسية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
هذه الخطة الأمنية تتألف من ثلاثة مراحل، نستطيع أن نقول أنها أتت أكلها. فالوضع في طرابلس إلى أحسن، ووجود الدولة اللبنانية وإعادة هيبة الدولة اللبنانية أمر أساسي، وخصوصا ونحن على أبواب أعياد.
أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن صحوة الشعوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت مستمرة رغم محاولات الغرب لقمعها. وخلال استقباله المشاركين في الملتقى الوطني السابع للنخب الشبابية في إيران، اعتبر الإمام الخامنئي أن المنطقة تمر بمنعطف تاريخي لم يتحدد مصيره النهائي حتى الآن، وأن وقوف الشعوب أمام أمريكا والغرب بأيد خالية هو حدث عظيم لم ينتهي. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن صحوة الشعوب تبلورت بفضل الثورة الإسلامية الإيرانية التي تمكنت من خلق الشعور بالهوية ونشر وتثبيت ثقافة الإسلام العامة لدى هذه الشعوب. أي مواجهة مقبلة مع حزب الله ستكون على جبهات عدة وستطاول العمق الإسرائيلي بكامله. كلام أطلقه رئيس أركان جيش الاحتلال بني غانتس الذي رأى أن هذا السيناريو لم يعد خياليا.
تقييم سوداوي رسمه رئيس الأركان الإسرائيلي بيني غانتس حول حجم التهديدات التي تواجهها إسرائيل في محيطها، عارضا في سياقه سيناريوهات مرعبة للإسرائيليين حول أي مواجهة مقبلة مع حزب الله. مواجهة ستتسع إلى حرب متعددة الجبهات، ولن يكون فيها أي مكان في إسرائيل بمأمن من صواريخ الحزب. وشدد غانتس على أن إسرائيل لا تمتلك أي هامش للخطأ فيما يتعلق بأمنها في ظل وجود منظمات تمتلك قدرات عسكرية كبيرة جدا مثل حزب الله الذي تفوق قدرته العسكرية قدرات الكثير من الدول من حيث الحجم والانتشار والدقة في إصابة الأهداف، إضافة إلى القدرة على العمل والبقاء بحسب رئيس الأركان الإسرائيلي.
نتيجة لرد إسرائيلي على هجوم ما، فإن حزب الله سيبدأ بإطلاق صليات صاروخية نحو مستوطنات الجليل، وبالموازاة تبدأ قوات من المنظمة نفسها في هضبة الجولان بتنفيذ محاولات اختراق داخل الجولان. مستوى دقة صواريخ حزب الله سترتفع جدا، وإذا ضرب هدفا محددا في أي مكان في إسرائيل فإنه يستطيع فعل ذلك، وستطلق رشقات مشابهة نحو إيلات من قبل منظمة أخرى تعمل بالتنسيق مع حزب الله.
ستكون هناك ثلاثة أسابيع تطلق فيها آلاف الصواريخ نحو الجبهة الداخلية على امتداد كل إسرائيل، واليوم نتحدث عن امتلاك أعدائنا أكثر من 200,000 صاروخ قادرة على إصابة كل بيت في إسرائيل.
جانس الذي أشار إلى أن المواجهة إذا اندلعت قد تشهد حركة للحشود الفلسطينية نحو المستوطنات في محيط قطاع غزة، حذر من أن الحرب يمكن أن تشمل هجمات إلكترونية ستشل خدمات البنى التحتية في إسرائيل.
هذه المعركة يمكن أن تبدأ بصاروخ دقيق نحو مبنى هيئة الأركان والذي سيصيب قلب هذا المقر في تل أبيب، ويمكن أن يحصل هجوم إلكتروني على موقع يوفر خدمات يومية للمواطنين، حيث تتوقف إشارات المرور عن العمل وكذلك تتعطل خدمات البنوك.
وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن تحذيرات جانتس المتشائمة جدا تمثل طلقة الافتتاح في النقاشات حول الميزانية العسكرية وسعي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الحد من تأثير التقليصات في الميزانية العامة على احتياجات الجيش الإسرائيلي.
كشفت وسائل أعلام أجنبية أن الطائرة الإسرائيلية من دون طيار التي سقطت بالأمس بمحاذاة سواحل عسقلان هي من نوع هيرمس 450، وهي الطائرة التي اغتالت القائد العسكري في حركة حماس أحمد الجعبري ونفذت هجوما ضد قافلة في السودان. يذكر أن عدة طائرات استطلاع إسرائيلية سقطت في الأونة الأخيرة بسبب خلل تقني، إلا أن سبب تحطم هذه الطائرة ما زال مجهولا بحسب المصادر الإسرائيلية، فيما تجري التحقيقات لمعرفة سبب سقوطها. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى توحيد الصف الفلسطيني لحماية القدس من التهويد. موقف مشعل جاء خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة القدس الدولية في بيروت تحت عنوان القدس على أجندة الشعوب والحكومات.
تحت عنوان القدس على أجندة الشعوب والحكومات، نظمت مؤسسة القدس الدولية ورشة عمل في بيروت حضرها جمع من العلماء وممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وعدد من المهتمين. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وفي كلمة له عبر الأقمار الصناعية من أنقرة اعتبر أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير القدس، داعيا إلى لقاء وطني فلسطيني حول استراتيجية لمواجهة تهويد القدس.
وأما المفاوضات الراهنة فهي اليوم باتت خطرا حقيقيا أكبر من أي وقت مضى، ولا تملك أي دولة ولا يملك أي زعيم عربي أو مسلم، رئيسا كان أو ملكا أو أميرا، لا يملك أحد منهم الحق أو التخويل بأن يعطي الغطاء السياسي أو الديني لأي تنازل محتمل في المفاوضات الجارية أو القادمة مع العدو الصهيوني.
مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حبله اعتبر ان فلسطين يجب ان تبقى البوصلة الحقيقية للعرب والمسلمين
بوحدة الكلمة والاقلاع عن العصبية والنظرة الى ان قضيتنا الاساس فلسطين والقدس، ان نسعى وان نكون اخوة متحابين، عندئذ ننتصر وينهزم عدونا.
كما كانت كلمة لنائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية بشارة مرهج والمدير العام للمؤسسة ياسين حمود.
في العراق استشهد 8 عمال وأصيب 7 آخرون بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد. وقال مصدر أمني إن انفجارا وقع لدى مرور الحافلة التي كانت تقل الضحايا في ناحية الحفرية في محافظة واسط. وقضى خلال الأيام الماضية أكثر من 200 شخص ونحو 5000 منذ بداية العام الحالي في العراق بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس بريس. وفي العراق أيضا أكدت العشائر على العمل من أجل الحفاظ على الوحدة في البلاد وضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الإرهاب.
يتعرض العراق لهجمة شرسة يوميا من خلال استهداف الأبرياء في سلسلة من التفجيرات التي تضرب مختلف المدن العراقية، ويدفع هذا الموضوع مختلف الشرائح الاجتماعية لعرض تقديم إمكانياتها من أجل حماية النسيج الاجتماعي من محاولات التمزيق. وطلب ممثلون عن القبائل العراقية جاءوا من مختلف المحافظات إلى العاصمة بغداد، طلبوا الحكومة بإعطاء القبائل دورا أكبر لمجابهة كل المخططات الرامية إلى شق الصف العراقي، كما دعوا السياسيين إلى عدم التنازع حفاظا على المصلحة العامة.
نحن كعشائر في العراق نستنكر كافة العمليات الإرهابية ونحن متكاتفين، وعلى الحكومة أن تضع دورا فعالا لشيوخ العشائر وأبناء العشائر لدحر كافة المؤامرات الإرهابية.
إذا كانوا السياسيين يعني على طاولة وحوار ووضع طبيعي وسفرات خارج العراق وكذا وماكو مهاترات، فشوف الشارع هادئ. بس إذا صارت هاي المهاترات وتضارب بين السياسيين، لا تصير أمور غير أمور، تفجيرات، وإحنا هاي واقع على الأرض قاعد نشوفها يعني.
محافظ بغداد الذي رعى المؤتمر دعا إلى التكاتف لمواجهة هذه الحرب ضد العراقيين، وثمن دور العشائر الذي لم يستطع السياسيون العراقيون أن يلعبوه.
ويبقى الخيرين الذين وعدوا الفتن تلو الفتن، لم نسمع شيء عشيرة أو وجيه يتحدث بطائفية ويتكلم بمفردات طائفية عكس بعض السياسيين الذين لطالما أزعجونا بظهورهم على شاشات ورسائل الإعلام وعلقوا الصور وغيرها ويتحدثون بكلمات طائفية القصد منها هو إثارة المشاعر ومن ثم إدخال العراق في دوامة الحرب الطائفية لا سمح الله. نحتاج اليوم وقفة من عشائرنا، وقفة اليوم من وجهانا، والله أنتم تستطيعون أن تفعلوا أي شيء، أنتم الذين تحكمون إن شاء الله.
ويشهد التاريخ القريب والبعيد على مساهمة العشائر العراقية في مساعدة الحكومات العراقية المتعاقبة على استتباب الأمن، وكان للعشائر العراقية دور كبير في عملية ثأر الشهداء التي قامت بها القوات الأمنية مؤخرا ضد المسلحين في أطراف بغداد. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن إيران مستعدة لتهدئة مخاوف الغربيين حول برنامجها النووي. لاريجاني وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية اعتبر أن الأمر المهم هو بناء الثقة واطمئنان الغرب إلى أن إيران لا تقوم بإنتاج السلاح النووي، مقترحا اعتماد نظرة أشمل خلال استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني منتصف الشهر الحالي، ورؤية الأمور من زاوية أخرى وهي زاوية دام الأمن في العالم ولا سيما التطرف والإرهاب. وأوضح لاريجاني أن هناك قلة من المواقع النووية التي تجري فيها أنشطة نووية مدرجة على قائمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخضع للمراقبة، ليس هناك أي شيء فيها لإخفائه. بدأ نحو 5 ملايين ناخب في أذربيجان التصويت لانتخاب رئيس للبلاد، ويتنافس على منصب الرئاسة 10 مرشحين، لكن من المرجح أن يفوز الرئيس المنتهي ولايته إلهام علييف بولاية ثالثة من 5 سنوات. وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى حصول علييف على أكثر من 80% من نوايا التصويت، متقدما بفارق كبير على المرشحين 9 الآخرين. قتل 9 أشخاص على الأقل في حريق اندلع في مصنع للنسيج في عاصمة أو في ضاحية العاصمة البنغالية داكا، وتوقع مسؤول محلي أن ترتفع حصيلة الضحايا رغم أن معظم عمال المصنع 3000 غادروه أثناء اندلاع الحريق. في الختام تذكير بالعناوين. الجيش السوري يطبخ على ديابية والحسينية في ريف دمشق. اللواء إبراهيم للمنار قضية مخطوفي أعزاز في خواتيمها. بحث قضية اللاجئين في بعبدة وقضية رومي في السراي. بني غانتس يخشى حربا متعددة الجبهات تطال كامل الكيان. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.